بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى وسلم على محمد وآل محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حديثنا حول لغة القرآن والعناصر البشرية التي عنيت بها لغة القرآن. بما أن الوحي جاء من أجل هداية الإنسان وتعبيد الطريق له لبلوغ غايته وهدفه، وهو وصوله إلى كماله، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقد اشتملت لغة القرآن على بعض العناصر البشرية التي أريد توظيفها لتحقيق الهدف من نزول الوحي، ألا وهو إرشاد الإنسان إلى طريق كماله. ولكن وقع البحث في هذه النقطة، وهي لغة القرآن والعناصر البشرية الكامنة في لغة القرآن، في محورين. المحور الأول: اقتران القرآن الكريم باللغة العربية. والمحور الثاني: هل أن القرآن الكريم تأثر بثقافة اللغة العربية أم كان مؤثرا في ثقافة اللغة العربية؟ يعني هل أن القرآن الكريم مؤثر أم متأثر؟ فنتحدث أولا عن المحور الأول، ألا وهو اقتران القرآن الكريم باللغة العربية. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. كل رسول يوحى إليه بلسانه ولسان قومه ليبين لهم. والقرآن كذلك، قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الآية المباركة وهي قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، قسمت الوحي إلى ثلاثة أقسام: إظهار الحقائق، والبيان اللغوي، وإظهار الحقائق عبر البيان اللغوي. فهناك ثلاثة أقسام للوحي. قسم الأول: إظهار الحقائق بدون لغة، نظير ما حصل لإبراهيم الخليل بالنسبة لذبح ولده إسماعيل. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الذي أوحي إلى إبراهيم في منامه هو حقيقة من الحقائق، لم تكن عبر لغة، لم تكن عبر لسان معين، وهذا يعتبر النحو الأول من أنحاء الوحي. النوع الثاني أن يكون الوحي لغة كما ظهر في الآيات بالنسبة إلى موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله، قال تعالى: وكتبنا له في الألواح. كتبنا يعني إحنا أنزلنا عليه لغة مكتوبة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هذا النوع الثاني ألا وهو وحي ملفوظ جاهز ورد على النبي موسى عليه السلام. النوع الثالث حقائق تتجلى ولكنها مقرونة باللغة، لا أنها فقط حقائق ولا أنها فقط بيان لغوي، حقائق تتجلى مقترنة حين تجليها بلغة بإزائها. مثلا عندما نريد أن نمثل لذلك، نمثل لما ورد حال معراج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء، قالت الآية المباركة: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لما وصل إلى هذا المقام فأوحى إلى عبده ما أوحى. كيف أوحى إليه؟ الآية التي بعدها تبين أن المسألة كانت حقائق ما كان فيها لغة في البداية. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. رؤية، الفؤاد رأى حقائق عينية ملكوتية شاهدها، ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية قلبية رآها الفؤاد، يعني رأى حقائق عينية أمامه وكانت حقائق واقعية صادقة. ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم تشرح الرواية، في عندنا رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام تشرح أن هذا الوحي كان حقائق بإزائه لغة، يعني كان حقائق مقرونة باللغة. مثلا قال له الله تبارك وتعالى في ضمن لقائه به عند سدرة المنتهى، قال له الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كأنما هناك حوار بين الله وبين رسوله، مع أن هذه آيات من القرآن، لكن الإمام الصادق يقول هذه المجموعة من الآيات كانت حواراً بين الله وبين رسوله عند عروجه إليه. الله يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الرسول يقول: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال صلى الله عليه وآله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال تعالى: قد فعلت. قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، إلى آخر هذه الأدعية والمناجات التي سجلها القرآن الكريم وكانت آيات من ضمن القرآن الكريم، ولكن الرسول نطق بها صلى الله عليه وآله عند عروجه إلى السماء. هذا النوع الثالث من الوحي. هنا طبعا إشكال أو سؤال، أنه الوحي كما قلتم هو حقائق، حقائق ملكوتية عينية، فكيف تتنزل هذه الحقائق الملكوتية العينية تتنزل وتصبح شنو؟ ألفاظ، وتصبح كلمات. كيف نجمع بين الأمرين؟ يعني الوحي من جهة هو حقائق، من جهة أخرى الكلمات قضايا اعتبارية. يعني العرب اعتبروا كلمة ماء تعني هذا السائل، لغة أخرى اعتبروا ووتر تعني هذا السائل. هذا اختلاف اعتباري، يعني ليس بين كلمة ماء وبين هذا السائل أي علاقة تكوينية، ليس بين كلمة ووتر وبين هذا السائل أي علاقة تكوينية. علاقة الألفاظ بالمعاني مجرد علاقة اعتبارية نتيجة اختيار قوم لهذه اللغة واختيار قوم آخرين للغة أخرى. العلاقة علاقة اعتبارية، بينما الوحي عبارة عن حقائق ملكوتية عالية. فكيف ارتبطت تلك الحقائق الملكوتية العالية بألفاظ تبانى قوم على جعلها إشارات ورموز لمعاني شنو؟ معينة. حتى نوضح الجواب، طبعا احنا نرجع الى بحث بحثناه قبل ليلتين حول حقيقة الوحي، يفيدنا البحث حول حقيقة الوحي قبل ليلتين في الجواب عن هذا السؤال. ذكرنا قبل ليلتين أن كل موجود مو بس الإنسان، كل موجود حي مر بعوالم ثلاثة: عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وفي عالم عندنا وما ننزله إلا بقدر معلوم. ينزل من عالم العقل إلى عالم المثال إلى عالم المادة، كل موجود يمر بقوس النزول، يعني ينزل هذه المراحل الثلاث وهذه الدرجات الثلاث. زين، أيضا الوحي كذلك مر بهذه المراحل. الوحي هو حقائق، حقائق في عالم فوق عالم الجبروت، يعني في عالم فوق عالم العقل، فوق عالم العقل، عالم أعلى من عالم الجبروت الذي هو عبارة عن عالم العقل. وهذا العالم هو ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قبل أن ينزل كان في عالم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال: إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ. إذن قرآن نفس الشيء، كحقائق من عالم عرشي إلى عالم جبروتي إلى عالم مثالي. يعني تلك الحقائق تلبست بصور، لأن عالم المثال كل عالم صور بدون لغة بدون رموز، إلى عالم مادي تلك الحقائق تلبست بصور لغوية بصور ملفوظة. فكما أن الحقائق هي في قوس نزول متصل، طبعا هو ما ينقطع، هو كأنه مثل الماء الذي ينساب من درجة إلى درجة أخرى. افترض الماء في مثلا في الفضاء له لون معين، ينزل إلى طبقة يصير إلى لون ثاني، هو الماء ما يتغير، ينزل إلى الأرض يصير إلى لون ثالث. هو الوحي هو تلك الحقيقة المتعالية، هو تلك الصورة المثالية، هو تلك المادة اللغوية، هو يلبس هذه الصور المختلفة من دون أن ينقطع. كما أن الحقائق كذلك فإن الألفاظ كذلك، وبالتالي يأتي الوحي بما يتطابق مع لغة النبي الذي أوحي إليه من أجل التيسير على فهم الآخرين لحقائق الوحي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. زين، ومما يدل على أن الوحي في عالم آخر بعدين صار ألفاظ، يعني لبس صورة الألفاظ، ما ورد من آيات التأويل كقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله. يعني تأويل يعني شنو؟ شنو يعني تأويل؟ يعني تلك الحقيقة المتعالية. نحن تلقينا الوحي عبر ألفاظ فنفهم الوحي بصور ذهنية، أما النبي والراسخون في العلم فيدركون الوحي بما هو حقائق متعالية لا بما هو مفاهيم ذهنية مؤطرة بإطار لغوي كما نفهمها نحن. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه قبل ما نخلي عربي في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. زين، هذا المحور الأول. نأتي الآن إلى المحور الثاني. لا إشكال أن القرآن الكريم عندما لبس اللغة العربية ونزل بلغة النبي ولسان النبي استخدم عناصر بشرية، يعني استخدم أمثلة، استخدم ثقافة موجودة عند العرب، طرح كل أمثلة عربية، طرح ثقافة عربية، بالنتيجة استخدم وظف عناصر بشرية مادية في سبيل إيصال الحقائق، تلك الحقائق المتعالية لعلها يصل عشر منها خمس منها إلى أفهام الناس. بالنتيجة هو استخدم عناصر بشرية لإيصال تلك الحقائق. من هنا ولد اتجاهان عند المسلمين، اتجاه أن الوحي متأثر واتجاه أن الوحي مؤثر. هل أن استخدام القرآن للعناصر البشرية يعني أن الوحي تأثر باللغة العربية وثقافتها، يعني اللغة العربية فرضت نفسها على القرآن، فرضت ثقافتها على القرآن، أم أن القرآن استثمر اللغة العربية، فرض حقائقه على اللغة العربية مستثمرا لها لا أنها فرضت نفسها عليه؟ إذن نحن أمام اتجاهين، اتجاه يقول القرآن تأثر بالثقافة العربية، ما يقدر ما دام نزل باللغة العربية إذن هو تأثر بالثقافة العربية، الثقافة العربية وضعت بصماتها قهرا على القرآن الكريم. والاتجاه الآخر الذي يقول لا، القرآن بعد كلام الله استثمر اللغة في سبيل الوصول إلى بيان حقائقه. فنجي إلى الاتجاه الأول الذي تبناه مجموعة من المفكرين مثل محمد إقبال لاهوري وعبد الكريم سروش ومصطفى ملكيان وأمثالهم، أن اللغة العربية فرضت نفسها على القرآن، واقع لا مفر منه. كيف أن الماء إذا نزل من السماء الأرض تفرض نفسها عليه؟ قل نزل الماء من السماء صار في هذا البحر المالح، ما يقدر يغير نفسه، بعد اختلط بملح الماء أصبح ماء مالحا مع أنه كان ماء عذبا. أو هذا الماء نزل من السماء فاكتسب لونا أزرق ما كان هذا اللون لونه، فرض اللون نفسه عليه.
الوحي عندما نزل باللغة العربية، اللغة العربية فرضت نفسها على الوحي بثقافتها، بأمثلتها، بأبعادها.
هذا الاتجاه الأول. هذا الاتجاه الأول ما هي أدلته؟ إذا عرفنا أدلة الاتجاه الأول ومواطن الخدشة والنقد فيها، يتبين لنا صحة الاتجاه الثاني. نجي إلى الدليل الأول. اللغة هي انعكاس لما في الذهن وليس انعكاس لما في الخارج. هذا طبعا بحث لغوي مذكور في البحوث اللغوية. اللفظ يحكي ما في الذهن أو يحكي ما في الخارج. يعني مثلا أنا عندما أقول هذا كتاب، كلمة الكتاب تحكي صورة في ذهني أو تحكي موجود في الخارج يسمى كتاب. هناك اتجاه في فهم اللغة طبعا يصر عليه نصر حامد أبو زيد في كتابه تاريخية المفهوم المغلق والمبهم، أن نظرية العالم اللغوي السويدي دي سوسور، هذا عند نظرية أن الألفاظ متقوقعة في المفاهيم الذهنية، متقوقعة في المفاهيم الذهنية. يعني أنا عندما أتحدث معك أتحدث عن اللي في راسي، ما أتحدث عن شيء آخر. أنا الآن صارني الساعة أحكي، هذا كل حكي في راسي، هذا ما يعني شيء في الخارج. اللغة تحكي ما في الذهن لا ما في عالم الواقع. بما أن اللغة تحكي ما في الذهن، إذن نزول القرآن باللغة العربية يعني أن القرآن انعكاس لمفاهيم ذهنية في رؤوس العرب.
هذا هو. ما دام القرآن نزل باللغة واللغة هي انعكاس لما في الذهن، إذن ليس القرآن إلا انعكاس لمفاهيم ذهنية في رؤوس وعقول العرب. ما يعني شيء أكثر من هذا. فإذا كان انعكاسا لمفاهيم يعيشها العرب في أذهانهم، إذن فبالنتيجة قهر القرآن، تأثر القرآن، تأطر القرآن بهذه المفاهيم الذهنية التي يعيشها الذهن العربي. ولذلك هؤلاء أصحاب هذه المقالة يصرون على أن الجن والحسد والسحر هذه كلها ما إلها واقع، وإنما هذه ثقافة اللغة العربية. دول العرب، العرب يؤمنوا بالجن والسحر والحسد، وإلا هذه الأمور لا واقع لها. لكن لأن القرآن نزل باللغة العربية فرضت عليه اللغة العربية ثقافتها، ومن الثقافة التي فرضتها اللغة العربية على القرآن هذه المفاهيم الشائعة عند الناس، الجن والحسد والسحر. قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجيبا، لاكو جن لاكو استمعوا ما كشتي، وإنما هذه مفاهيم بعد في اللغة العربية. أو مثلا من شر حاسد إذا حسد، ما في يد حسد شنو. أو مثلا السحر، مثلا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ماكو سحر، وإنما هي مجرد مفاهيم عند العرب موجودة. زين، الجواب عن هذا الاستدلال: أولا، هذه النظرية هي نظرية فاشلة، وكثير من أرباب البحوث اللغوية فندوا هذه النظرية وقالوا لا يمكن أن تكون اللغة أداة تواصل بين الناس وهي متقوقعة في عالم المفاهيم الذهنية. نعم، اللفظ يرشد لمفهوم ذهني لكن المفهوم الذهني ملحوظ على نحو الطريقية إلى الواقع الخارجي. ولذلك يقولون في المنطق المفهوم الذهني أخذ على نحو ما به ينظر لا على نحو ما فيه ينظر. هذا المفهوم الذهني ليس هو المقصود. نعم أنا إذا قلت لك كتاب، لفظة الكتاب بتروح إلى صورة في ذهنك للكتاب، لكن هذه الصورة التي هي في ذهنك للكتاب هي مشيرة إلى موجود خارجي. الصور الذهنية مجرد مشير على نحو ما به ينظر لا على نحو ما فيه ينظر، وبالتالي الألفاظ تحكي عالم العين، عالم الخارج. ولا كيف يمكن التواصل بين الناس؟ كيف يمكن التواصل إذا أنا أحكي عن اللي في راسي وأنت تحكي عن اللي في راسك وما لنا شغل بالواقع الخارجي؟ كيف يتواصل الناس ويقضون أمورهم؟ فلو جاء شخص مثلا وقال إن الماء مكون من هيدروجين وأكسجين، نقول يعني هذا مكون في راسك أنت، ولا إحنا ولا الماء الخارجي مو معلوم هذا مكون أو لا. كيف أصلا كيف تنتقل العلوم من شخص إلى آخر إذا لم تكن الألفاظ حاكية عن حقائق في الخارج؟ زين، هذه المناقشة الأولى لهذا الاستدلال. المناقشة الثانية، لو كان القرآن الكريم قد انقهر وقد خضع لمعتقدات البيئة العربية التي نزل فيها، فلازم ذلك أن القرآن يذكر المعتقدات الخرافية دون أن يبطلها، وهذا يعني إيقاع الناس في الضلال والجاهل والبعد عن الواقع، وهذا تماما نقض للهدف من نزول الوحي. الهدف من نزول الوحي هداية الناس للوصول إلى الكمال، فإذا كان نزول الوحي عاجزا عن ذلك ومضطرا لمجارات الثقافة العربية بأباطيلها فهذا نقض للهدف. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس مو إضلالا للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تبارك وتعالى قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الدليل الأول والمناقشة فيه. الدليل الثاني أن بعض الآيات القرآنية هي ظاهرة في أن القرآن تأثر. مثلا قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اللسان عبارة عن الثقافة، يعني ما أرسلنا من رسول إلا بثقافة قومه، فإذا جاء بثقافة قومه وثقافة قومه كثقافة اللغة العربية محشورة بال هذه الأوهام والأباطيل. اشتمل القرآن لا محالة على هذه الأوهام والأباطيل، فإن استيعاب لغة القوم يعني استيعاب ثقافة القوم، إذ أن اللغة مرآة للثقافة، كل لغة هي مرآة للثقافة. كان مرة واحد التقينا فقالت شو عندك اللغة العربية حمير ونوق وحصنة، وش عندكم انتم من يعني لغتكم اللغة العربية، يقصد اللغة العربية القديمة، يعني اللغة العربية القديمة مش فيها من ثقافة، كلها حمير وبغال وخيول ونوق، وش عندكم انتم من يعني من ثقافة جوهرية تعكسها اللغة العربية؟ نعم هذا اللي عندكم انتم، ما عندكم شيء آخر من هذا. فإن استيعاب لغة القوم يعني استيعاب ثقافة القوم، إذ أن اللغة مرآة تعكس الصورة الثقافية للناطقين بتلك اللغة. ما هو الجواب عن الاستدلال بالآية؟ أولا كلمة لسان في اللغة العربية تعني نفس اللغة ولا تعني الثقافة. يعني عندما يقال بلسان قومه لا يعني بثقافة قومه. ولذلك يقول تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي. لسان يعني لغة وثقافة، وهذا لسان عربي مبين. وقال تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك، يعني ثقافتك، لسانك يعني لغتك بعد، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. زين، هذا أولا. ثانيا، لو كان المراد باللسان هو الثقافة، ومعنى قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني شنو؟ بثقافة قومه. هذا يعني أن القرآن الكريم جارى عقائد العرب وجارى مفاهيمهم الباطلة لأنه نزل بثقافتهم، وهذا تماما يتعارض مع ظاهر الآيات القرآنية التي ظاهرها أن القرآن ليس القرآن، كل أنواع الوحي التي نزلت على الأنبياء السابقين كانت في مقام الحرب والمواجهة للثقافة السائدة إذا كانت تشتمل على مفاهيم باطلة. قال تبارك وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. مع أنه لو كان الوحي مجاريا لثقافتهم لما قالوا لهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه شنو؟ مريب. زين، بعدين أذكر بعض العقائد التي فندها القرآن في آخر المحاضرة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، قالوا عنصر الاستغلال، ليش يعني أنتم مستوحشين من أن القرآن استخدم العقائد العربية الباطلة أو استخدم المفاهيم العربية البالية؟ ليش مستوحشين من ذلك؟ استخدمها لأجل الاستغلال، يعني من أجل أن يصل إلى هدفه وهو توعية الناس وهدايتهم، استغل هذه العقائد العربية، استغل هذه المفاهيم العربية من أجل الوصول إلى هدفه. فالمسألة مسألة استغلال، وليست المسألة مسألة انبهار وانقهار، يعني أن القرآن قهر أمام ثقافة اللغة العربية، وإنما استغلها في سبيل الوصول إلى هدفه. فذكر الجن والحسد والسحر والشيطان ومس الشيطان، وكل هذه عقائد بالية استخدمها لأجل استغلالها للوصول إلى هدفه. هذا أيضا المعنى ذكره دكتور طه حسين في بعض كتبه. زين، الجواب عن ذلك: أولاً، ليس من الحكمة الإلهية تحقيق مصلحة بزرع شنو؟ بزرع مفسدة. يعني أنت تستغل هالعقائد حتى توصل لهدف، لكنك من جهة أخرى تفتح باباً لمفسدة لا يساد، لأنك من جهة أخرى ذكرت عقائد باطلة ومفاهيم بالية من دون أن تنقضها ومن دون أن تنقدها، حققت مصلحة بزرع شنو؟ مفسدة، وهذا مخالف للحكمة قطعا. ولذلك يقول القرآن الكريم: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. إذا يذكر عقائد باطلة ومفاهيم بالية، كيف يقول والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق؟ إنه لقول فاصل وما هو بالهازل. ويقول القرآن الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. إن قلت، هذا كثير ما يستشهد به بعض الأخوة، أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. إذا الناس يعتقدوا هالعقائد الباطلة، بعد إحنا نجاريهم من أجل أن نصل إلى أهدافنا. إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. جواب هذا السؤال: ما معنى على قدر عقولهم؟ يعني نخاطبهم بلغة سلسة سهلة يفهمونها، ولا نحمل عليهم لغة أعلى مما يفهمون أو مصطلحات أصعب مما يستوعبون. نخاطبهم بلغة سلسة سهلة كي يصلوا إلى الحقائق عبر هذه اللغة، لأن معنى أننا نخاطبهم على قدر عقولهم يعني نقرهم على عقائدهم الباطلة ومفاهيمهم البالية من أجل الوصول إلى أمر آخر كما يدعى. زين، نجي إلى الدليل. الدليل الرابع، الدليل الرابع هو ما يصر عليه الدكتور سيد عبد الكريم سروش في إصراره على أن اللغة العربية وضعت مخالبها على القرآن، ما إلى مناص القرآن منها ومن مفاهيمها البالية. يقول في كتابه بسط التجربة النبوية: لقد كان وحي النبي صلى الله عليه وآله وتجربته تلبية واستجابة للأسئلة ووضع الحلول بإزاء المشاكل. يعني دوره مصلح اجتماعي، كل يوم مشكلة وحلها، كل يوم قضية وجاوب عنها، كل يوم سؤال ودبر لجواب عنها. ولم يكن لديه إيديولوجية جاهزة، ما عنده إيديولوجية معلبة وجاهزة يحطها أمام الناس. هو قاعد يتلقى مشاكل الناس، اليوم مشكلة فكرية يجيب لهم جواب، اليوم مشكلة اجتماعية يجيب لهم حل، اليوم مشكلة سلوكية يضع لها تهذيب. هذا كان الوحي. الوحي كان تواصلا مع الناس في حل مشاكلهم وإجابة استفساراتهم وأسئلتهم. ولذلك لو كتب للنبي أن يعيش فترة أطول، النبي عاش 63 سنة، لو كتب له أن يعيش فترة أطول وأن يتعرض لحوادث اجتماعية وسياسية أكثر لكانت مواقفه أكثر. وهذا معنى ما نصر عليه، أن حجم القرآن سيكون أكبر بكثير مما عليه الآن. ترى حجم القرآن مو جاهز من أول، هو يعني الله من أول قبل ما يخلق البشر صمم حجم القرآن وتالي أنزل. لا، هذا حجم القرآن تابع لحياة النبي. النبي كان مدة الرسالة 23 سنة، صار القرآن هذا قده 6200 وكذا آية. لو النبي عاش 100 سنة كان يشوف القرآن 15 مجلد. لو النبي عاش 150 سنة كان صار القرآن 20 مجلد. وهكذا القرآن إجابة للأسئلة وحل للمشاكل. القرآن يمتد بامتداد حياة النبي. هذا مو مفاهيم معلبة جاهزة أنزلها النبي، أنزلها الله على النبي ووضعها النبي بأيدي الناس. فلأجل ذلك ما دام القرآن لغة تواصل، من الطبيعي أن يخضع القرآن إلى العادات والتقاليد السائدة لدى العرب، لأن هدفه أن يحل المشاكل ويعالج هذه المفاسد. فقد يمضي بعض العقائد
وقد يمضي بعض المفاهيم الباطلة. زين، الجواب عن هذا الاستدلال: أولا، القرآن اشتمل على محكم وتفصيل في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، من لدن حكيم خبير، مو واحد عادي، خبير افتهم وين يضع الكلام. معنى هذه الآية أن القرآن فيه أسس وفيه تفريعات. الأسس والمبادئ العامة جاهزة واضحة من الأول، إيديولوجية جاهزة. التفريعات خضعت شنو؟ للمواقف التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله. إذن القرآن قسمان، كما يقول السيد السيستاني دام ظله: روايات أهل البيت مو نوع واحد، روايات أهل البيت نوعان: تعليم وإفتاء. يعني تارة يكون المعصوم في مقام التعليم، يعني يضع خطوط عامة، يضع قواعد كلية، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. وتارة يكون الإمام في مقام الإفتاء، يروح الحاج يسألوا مسائل يجاوب عنها، هو في المدينة يزوروه يسألوا عن مسائل يجيب عنها. أحيانا يكون في مقام وضع كليات، وأحيانا يكون في مقام الإجابة على الاستفتاءات والأسئلة. القرآن كذلك في خطوط عامة وفيه تفاصيل. فمن الخطوط العامة التي يتحدث عنها القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، الرحمن على، هذه كلها خطوط عامة، هذه مي خاضعة للعرب ولا للاتصال بالعرب. فهم العرب أم لم يفهموا؟ هذه آيات تتحدث عن خطوط عامة، وهناك آيات تتحدث عن تفاصيل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. زين، أو مثلا عندما يقول وإذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذه تتحدث عن قضايا مواقف عاشها النبي. إذن القرآن فيه قسمان، والقسم الثاني خاضع للأول، يعني أن الأجوبة التي ذكرها القرآن للمشاكل والمواقف التي حصلت في حياة النبي كلها في إطار الخطوط العامة التي طرحها القرآن الكريم. ولذلك قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. التفصيل في ضوء وفي إطار المحكم وليس منعزلا عنه. ولذلك قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هناك شيء أنزل إليك جاهز معلب، عليك تبليغه، والمواقف الأخرى تكون في إطار شنو؟ في إطار ما أنزل إليك. هذا أولا. ثانيا، لو كان القرآن في مقام المجارات والمدارات مع عقائد العرب، لماذا أبطل كثيرا من الممارسات الجاهلية من قبيل اعتبار الملائكة بنات؟ مذكر القرآن هذا أن الملائكة يعتبرونهم إناث وهو يرد عليه. من قبيل اعتبار الولد المتبنى ولدا شرعيا، رده القرآن. من قبيل وأد بنات وهن أحياء. من قبيل الظهار. من قبيل تقديم الأضاحي للأوثان. كثير من العادات والممارسات وقف منها موقفا حازما، فكيف يقال بأنه استغل هذه المعتقدات في سبيل الوصول إلى هدفه؟ أو كيف يقال بأنه القرآن مجرد لغة تواصل محكوم؟ نعم، ربما لو عاش النبي كون القرآن أكبر ممكن، ولكن تظل هذه التفريعات في إطار المفاهيم الأصلية الأساسية التي هي مفاهيم جاهزة ومعروفة. مما يعني أن احتكاك القرآن بما كان يعرض على الرسول صلى الله عليه وآله كان نابعا عن مخطط واضح من قبل نزول القرآن، لا على سبيل الصدفة والارتجال كما ذكر ذلك القرآن الكريم نفسه. زين، هذا ثانيا. ثالثا، اشتمل القرآن، نحن لا ننكر ذلك، لاحظوا هذه النقطة بدقة، اشتمل القرآن على عنصر الاستثمار، يعني الاستثمار اللغوي مو استثمار العادات والتقاليد والمفاهيم البالية، استثمار العنصر اللغوي، لأن اللغة العربية هي أكثر اللغات شنو؟ أكثر اللغات حشد، يعني اللغة العربية المعنى الواحد إلى ترى شوف إلى 10 ألفاظ، المضمون الواحد يكنى عنه بكذا عبارة، يعبر عنه بكذا استعارة وبعبارة أخرى، كما يقول طه حسين اللغة العربية لغة أدبية، لغة شعرية، لغة تختزن الاستعارات والكنايات والمجازات، لغة مملوءة بالأدب، لغة مملوءة بالمجازات والاستعارات. القرآن الكريم استثمر هذه الخاصية في اللغة العربية في أداء بعض المفاهيم التي طرحها، لأنه استغل بعض العقائد وبعض العادات والمفاهيم البالية. حتى أصل إلى ذلك أذكر بعض الأمثلة. مثلا عندما يقول القرآن الكريم في حق ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. طبعا إذا واحد يقرأها ما يعرف المجاز في اللغة العربية يقول شنو هالقرآن هذا، الشمس تسقط في العين؟ لو يجيبوا مثال على بعض القرى، طاح قمرنا في البير جيبوا حبال نيرة، زين يقولوا هؤلاء كانوا يظنون أن القمر طاح في البير وقالوا جيبوا حبال انطلع من البير، زين، لأنهم رأوا صورة القمر في البئر. هذا أيضا يقول شنو هذا القرآن اللي يقول وجدها تغرب في عين حمئة، شلون الشمس تغرب في عين حمئة؟ كل تعبير أدبي تصوير، شلون أنت تصور منظر الشمس حال الغروب؟ يعني أنت تقف على محيط وتشوف الشمس في غرب هذا المحيط كأنها تنزل شنو إلى البحر، كأنها تغرق في البحر، تمام لولا؟ يعني هذا تصوير سينمائي. هذا القرآن يحكي صورة جميلة أدبية. وجدها ذو القرنين عندما وصل إلى بلاد آخر بلاد المغرب، ما براءه إلا المحيط، المحيط الهادي. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، تعبير مجازي، استعارة مجازية. نعم القرآن استثمر هالنوع من الاستعارات في اللغة العربية من أجل بيان بعض الحقائق، أو قول القرآن الكريم مثلا: يد الله فوق أيديهم، ومعلوم أن الله ليس له يد جسمانية، وإنما المقصود القدرة، قدرة الله وقوته فوق القوى وفوق القدرات الأخرى. فكما أن القرآن الكريم في مقام إيصال الناس إلى الكمال استثمر اللغة العربية ومجازاتها واستعاراتها، كذلك القرآن الكريم في مقام العقائد تدرج في محوها، لأنه داراها وجاراها، بل نقضها، لكن بشكل تدريجي، كما في الخمر. أولا عبر عن القرآن عن الخمر بأنه إثم، ثم تطور وقال نهى عن الصلاة في حال السكر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أو المساجد، ثم بيّن أنه رجس، يسألونك عن الخمر والميسر
والأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان شنو؟ فاجتنبوه. زين، نجي إلى آخر دليل ونختم به من الأدلة التي استدل بها على أن القرآن الكريم أو الوحي الكريم تأثر باللغة العربية، كان متأثرا ولم يكن مؤثرا. زين، ذكر طبعا الدكتور سروش عدة شواهد على أن القرآن تأثر باللغة العربية. مسألة سبع سماوات، يقول علم الحديث يقول ما في سبع سماوات، بينما القرآن يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، هذا معناه جار الثقافة العربية آنذاك. القرآن الكريم يقول المس، مثل الذين يأكلون الربا كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس. العرب هم اللي يعتقدوا أن جن دخل فيه وصاب الصرع وكذا، وهو أبدا لا جن ولا هذا، كل شيء ماكو. زين، لو اللي يقولوا دخل في راسه جني يجيبوه يبسطوه، زين، حتى الجني يطلع من بدنه. زين، هذا ذاك الجني كل شيء ما يصيبه، وهذا ينرض بدنه كله بالدق علشان ذاك الجني اللي دخل فيه. وهذا كان عندنا واحد في المدارس مسكين، كل جسمه كل يعني كل مكان أزرق في جسمه من أيادي وظهره وش فيه، قالوا مو الجن داخل فيه البارحة. وهذا البارحة دخل فيه وقتلوه بالعصي، داق 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 داق، هلك بدنه ما قدر يمشي، كله على حساب ذاك الجن الأغبار. زين، فيقول كمثل الذي يتخبطه الشيطان من الماس، مفهوم عربي خاطئ، القرآن جاراه ولم يدحضه. وكذلك مثلا بعض مثلا رجم الشياطين بالشهب، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، أن الشياطين إذا اقتربوا من السماء يرمون بشهب. هذا لا في شياطين ولا يرمون بشهب، والعلم أبان الحقيقة بشكل آخر، وما هذا إلا مجارات للثقافة العربية آنذاك. هذا ما ذكره دكتور سروش. نحن في مقام المناقشة. أولا، أغفل الدكتور وغيره، طبعا هي نظرية غربية هو تأثر بها، أغفل الدكتور الآيات الكريمة التي تحدثت عن حقائق علمية قبل 1400 سنة، أغفلها، ما له علاقة باللغة العربية ولا بالثقافة العربية ولا مستوى الثقافة في تلك الأزمنة، عندما يقول القرآن الكريم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويقول القرآن الكريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ويقول القرآن الكريم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ويقول القرآن الكريم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات. كل هذا بعيد عن الثقافة العربية، أصلا العرب لا يفهمون، أصلا هذه الآيات بقيت مجملة مبهمة حتى الآن، في بعض التفاسير هي آيات مجملة مبهمة لأنهم لم يصلوا إلى معناها ومغزاها. أين المجارات للثقافة العربية؟ أين القرآن خضع للغة العربية وانقهر بها بحيث لا يستطيع الخروج عن معتقداتهم؟ هذا أولا. وثانيا، عندما نأتي للآيات التي استشهد بها، شوفوا لاحظوا الآية القرآنية، يقول ولقد زينا السماء الدنيا، يعني ترى انتم بعدكم ما شفتوا شيء، ترى انتم هذا اللي تعيشوا فيه هالمجموعات الشمسية اللي تشوفوها وكل يوم تكتشفوا كذا، بعدكم في وين؟ سماء الدنيا، ما وصلتوا إلى شيء. لم يكتشف العلم سبع سماوات، لأنه اكتشف خطأ هذا الكلام. أنتوا ما زلتوا في السماء الدنيا، وين رحتوا؟ ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح. وفي نفس الوقت يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا الفضاء في حال تمدد غير منقطع في كل لحظة، وانت جاي تقول على انه احنا ما شفنا سبع سماوات، شفنا ما ما ما, ما طلع علينا سبع سماوات في الفضاء مثلا. فاذا اولا بعضهم فسر السبع السماوات بالسماوات الاخرى، يعني سماوات ملكوتية وليست سماوات مادية، قال اصلا هذا ناظر لعالم اخر مو عالم مادي. وثانيا بعضهم فسر السبع كناية عن الكثرة، سواهن سبع يعني سواهن أكثر من طبقة، والسبع كناية عن الكثرة، ترى اللغة العربية يعبروا بالسبعة والسبعين دائما كناية عن الكثرة، سبعين واحد شفته مثلا انت استغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم، هذا كناية عن الكثرة، يعني لو تستغفر لهم طول الليل طول النهار ما يفيد، كناية عن الكثرة. بعضهم قال سبع سماوات كناية عن الكثرة، يعني مو سماء واحدة، سماءات فضاءات متعددة. وثالثا على فرض أنها سماوات مادية وهي سبع، أي مانع يعني إلى الآن العلم لم يمنع من ذلك أن تكون هناك حدود فضائية لم يكتشف العلم بعد، وهي تعبر عن سبعة حدود لهذه المنظومة الفضائية. زين، نجي الآن إلى الآية الثانية، مثل الذين يأكلون الربا كمثل الذي يتخبطه الشيطان من الماس. ذكر عدة مفسرين منهم سيد الطباطبائي أنه من المحتمل أن المراد بالمس المس الذهني مو المس البدني، مثل الآن إحنا الآية القرآنية التي نقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني لا يمسه يعني مس بدني مس مادي؟ لا، المقصود من المس المس الذهني يعني لا يصل إلى حقائق القرآن الكريم بذهنه إلا المطهرون، كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، مس فكري هذا، يعني الشيطان يسيطر عليه على فكره فيبث فيه الوساوس ويبث فيه الأفكار المنحرفة. مثل الذين يأكلون الربا مثل هؤلاء الذين يعيشون غواية شيطانية، أفكارهم أوهامهم كلها شنو؟ نتيجة تأثير الشيطان عليهم، ما إلى علاقة بالمس البدني. هذا أولا. وثانيا صحيح العلم اكتشف الصرع، مرض الصرع وأسبابه، وربما تكون له أسباب جسدية وربما تكون له أسباب نفسية الصرع، بس ممكن من الأسباب أيضا أسباب شيطانية، يعني نحن بالنتيجة لا نستطيع نفي وجود الجن، لا نستطيع بالنتيجة، لأن هذا ليس شيئا ماديا حتى ننفيه أو نثبته. عالم الآلاء، عالم الأجهزة، عالم المختبرات، عالم التجارب، كل عالم شنو؟ مادي، فلا يمكن أن ينفي شيئاً وراء المادة، فإذا ما يمكن للعلم أن ينفي وجود الجن. وإذا لم يكن للعلم قدرة على نفي وجود الجن، لعل للجن سببية إلى بعض أنواع الصرع، بعض أنواع الكآبة النفسية، بعض أنواع القلق وما أشبه ذلك. زين، نجي إلى الآية الثالثة، ألا وهي قوله تعالى، بلي، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب،
ذكر السيد الطباطبائي صاحب الميزان أعلى الله مقامه في الجزء الثاني من الميزان صفحة 416 قال: بعضهم فسر ذلك بأن الشياطين يصعدون إلى السماء فيقذفون بالشهب، وهذه التفسيرات قدمها المفسرون القدماء استنادا إلى علم الهيئة القديمة وظواهر الآيات والروايات، وهي باطلة قد ثبت اليوم بطلانها على نحو يقيني. ثم يقول السيد: إن مسألة قذف الشياطين بالشهب من المسائل الغيبية، قال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ولعل المراد بالملأ الأعلى عالم الملائكة، عالم ملكوتي غيبي ميتافيزيقي، أصلاً مو عالم مادي. الشياطين لا يستطيعون أن يصلون إلى هذا العالم، ولو اقتربوا منه لرموا بالشهب. هذا ما إلى علاقة بالسماء التي نحن نعيش تحتها. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ملأ أعلى يعني شنو؟ الملأ الذي يضم عالم الملائكة، لا تصل إليه الشياطين لأنها ترمى بالشهوب. مع وجود هذا الاحتمال في تفسير الآية المباركة، لا معنى للاستدلال بالآية المباركة على أنه هناك عقائد خاطئة ومفاهيم بالية تضمنها القرآن الكريم. إذن بعد مناقشتنا لجميع الأدلة التي أقامها الاتجاه الأول على أن القرآن الكريم خضع للغة العربية بأمثلتها بعقائدها بمفاهيمها البالية، تبين أن هذا الاتجاه شنو؟ اتجاه خاطئ. القرآن الكريم نزل باللغة العربية واستثمر بعض المجازات والاستعارات المعروفة عند العرب من أجل بيان بعض الحقائق، لكنه كان هو المؤثر وليس المتأثر، هو الفاعل وليس المنفعل. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.